రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه هنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. إنهاء عمل بعثة اليونيميد نهاية ديسمبر الجاري وخيبة أمل وسط النازحين والخارجية ترحب ومناوي يعلن عدم الموافق. وصول أكثر من 800 لاجئ أثيوبي خلال يوم واحد، ولجنة الحدود بين السودان وأثيوبيا تنهي أعمالها دون اتفاق. ردود فعل غاضب على مقتل شاب في الخرطوم بعد اعتقاله بواسطة مسلحين، وبلاغ في مواجهات مزيعة من رجال أعمال منسوبين للنظام الباي. مواطنو سابق بشمال دارفور يتمسكون باستمرار اعتصامهم إلى حين بسط الأمن، ومناوي والدقير يوقعان مذكرة تفاهم لدعم السلام والفترة الانتقالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قرر مجلس الأمن رسمياً بالإجماع إنهاء عمل البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور يونيميد اعتباراً من 31 ديسمبر الجاري، بعد 13 عاماً من العمل تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية القرار خطوة مهمة على طريق استكمال عودة السودان للمجتمع الدولي وتصحيح علاقته مع منظومات العمل الجماعي متعددة الأطراف، موضحة انتفاء مبررات استمرار بعثة يونيميد. وأرجعت الوزارة في بيان لها القرار لما وصفته بالإنجازات المقدرة التي حققتها حكومة الثورة على صعيد إحلال الأمن والسلم بدارفور والتوصل إلى اتفاقية جوبا للسلام، والتزام الحكومة الانتقالية بتولي مسؤولية حماية مواطنيها بدارفور من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين التي شرعت الدولة في تنفيذها منذ مايو الماضي وفقا للمعايير الدولية. من جانبه قال مني أركو مناوي أن موقعي اتفاق جوبا ليسوا مع إنهاء تفويض بعثة اليونيميد، وقال عندما أتينا وجدنا خطوات كبيرة تمت في مجال إنهاء تفويض اليونيميد، وأكد أن القوات المشتركة لا يمكن أن تصبح بديلا عن اليونيميد، موضحا أن الأخيرة أي اليونيميد تقوم بأدوار اجتماعية واقتصادية ولوجستية إلى جانب دورها في الحماية. وأشار لاستفادة عدد كبير من السودانيين من وظائف البعثة، وأضاف في هذا الخصوص:
قال إنه إنها مهمة بتاعت اليونيميد. نعم، نحن في الحقيقة كلنا الموقعين على الاتفاقية ما كان موقفنا إنها مهمة اليونيميد، لكن وجدنا إنه تمت فيها عدد من القرارات والناس توافقت مع منظمات الدولية وخاصة المجلس الأمن، مجلس الأمن لإنهاء المهمة، فوجدنا في لحظات أخيرة جدا جدا لغاية ما نحن ندرك الأمر ده، وجدنا إنه الأمر يعني قطع شوط طويل جدا، وتم من خلال عدد من القرارات بسحب اليونيميد، وحتى الدولة الدونرز برضو يعني حددت هي الدفع ذاته بناء على هذا القرار. فكده
من جهته قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني في ذات المؤتمر الصحفي إنه قرار إنهاء تفويض بعثة اليونيميد اتخذ التشاور واسع، مشيرا إلى انعدام الأمن في دارفور، وأوضح إنه قضية الأمن في دارفور إحدى القضايا التي تحتاج إلى نقاش داخل الحكومة الانتقالية، وأكد على ضرورة إصلاح وهيكلة مؤسسات الدولة خاصة العسكرية منها والأمنية. وأضاف عمر الدقير في هذا الخصوص:
نفتكر إن عليها القصة دي ما جرى فيها تشاور واسع سحب اليونيميد، كان مفروضون فيها تشاور واسع عشان الناس يصلوا للقرار كلنا مقتنعين به وكده، والدليل على كده طبعا ما زالت في تشتتات أمنية وفي انعدام أمن في دارفور وكده، وبالتالي المطلوب هسه برضه دي قضية مطروحة أمام مؤسسات الحكم الانتقالية بشكل جديد متوقع خلال الأسابيع الجاية اللي بيكون الأيام الجاية، لأنها لتكون قضية الأمن في كل السودان وفي دارفور تحديداً، واحدة من الناس
ومن جانبهم وصف النازحون قرار مجلس الأمن بإنهاء عمل بعثة اليونميت بالمخيب للآمال مغربين عن حزنهم الشديد للخطوة. وحذر الشفيع عبد الله أحد قيادات النازحين في معسكر الحميدية بزالينجي في حديث لراديو دبنجا من العواقب الوخيمة لانسحاب اليونميت في ظل تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية وانتشار السلاح وتزايد وتيرة العنف، وقال إن القرار سيؤدي إلى المزيد من معاناة النازحين وإفراط الأوضاع الأمنية، وأكد إن القوات الحكومية غير مؤهلة لحماية النازحين وبسط الأمن. وأضاف الشفيع عبد الله في هذا الخصوص:
كان قرار حزين، وده أكبر خطأ ارتكبه المجتمع الدولي وبالتحديد مجلس الأمن الدولي، قرار بتاع صاحب قوات بعثة اليونميت في نهاية ديسمبر عام 2020. وبالحقيقة يعني إنه المجتمع الدولي بيكون ارتكب أكبر خطأ في تاريخهم، لأكبر بعثة كانت اللي هو بعثة اليونميت، وجاءت من أجل حماية النازحين في دارفور بعد ما إن الحكومة السودانية أصبحت آلة بتاعت الإبادة الجماعية في حق المدنيين الأزل على مستوى دارفور.
وطالبت واشنطن خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن البعثة الثلاثاء الحكومة بالتحلي بالشفافية الكاملة بشأن الأعضاء المقترحين في القوى الأمنية المشتركة الجديدة لضمان استبعاد الأفراد المسؤولين عن أي انتهاكات سواء كانت تعود إلى أيام النزاع الأولى أو أحدث منها، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة من أجل سلام دائم وحقيقي. وقال مبعوثة الولايات المتحدة الأمريكية خلال جلسة مجلس الأمن الثلاثاء بأن الصراع في دارفور لم ينتهي بعد، مشيرة إلى أن اتفاق سلام جوبا لا يشمل فصيل عبد الواحد محمد نور، إلى جانب استمرار القتال في منطقة جبل مرة ووجود 1.8 مليون نازح في دارفور. وأكدت مبعوثة الولايات المتحدة في خطابة أمام مجلس الأمن على أن مسؤولية حماية المدنيين تقع بالكامل على عاتق الحكومة السودانية، مرحبة بخطتها الوطنية لحماية المدنيين ومطالبة السلطات الإسراء في تنفيذها. وشددت الإدارة الأمريكية على حصر حكومة السودان استخدام مواقع البعثة للأغراض المدنية فقط مثل الجامعات أو مراكز التدريب. من جهتها أعربت المملكة المتحدة عن أسفها من عدم شمول قرار مجلس الأمن مواصلة البعثة عملها وتقديم الدعم لحكومة السودان وشعب دارفور خلال انسحابها. وأعرب ممثل المملكة المتحدة في خطابه أمام مجلس الأمن عن قلقها من سوابق النهب التي تعرضت لها فرق القوات المختلطة ونهب أصولها، مما يجعلها عديمة الفائدة للسلطات المحلية وأهالي دارفور. أثار مقتل الشاب بهاء الدين نوري من شباب الكلاكلا صنقع يوم الاثنين عقب اعتقاله بواسطة مسلحين يرتدون زيا مدنيا ردود فعل غاضبة وسط لجان المقاومة بالخرطوم. وقالت لجان مقاومة الكلاكلات جنوب الخرطوم إن بهاء توفى يوم الاثنين بعد اعتقاله يوم الخميس الماضي من سوق محطة 3 بالكلاكلا من قبل أفراد مسلحين بالزي المدني يستقلون عربة بوكس بدون لوحات. وأوضحت في بيان لها إن أسرة المرحوم تلقت مكالمة من شخص مجهول الهوية بشريحة زين أبلغهم إنه في مستشفى مدرمان في حالة صحية سيئة. وأضافت إن وصول أسرته للمستشفى وجدته متوفيا وعلى جسده آثار تعذيب واضحة، وأشارت مصادر أن أسرته طلبت إعادة تشريح الجثمان. من جهته اعتبر عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني في مؤتمر صحفي اغتيال بهاء الدين نوري في ظروف غامضة جريمة ضد الإنسانية، طالبا الحكومة بمعالجة قضية انتشار الجريمة وانعدام الأمن في ظل المرحلة الجديدة. وأضاف الدقير في هذا الخصوص:
نرحم على روح الشعب الشهيد بهاء الدين نوري الذي توفي قبل يومين في ظروف غامضة وغير طبيعية. بهاء الدين كان أحد الشباب المقاومين في منطقة الكلاكلات. ما حدث هو جريمة طبعاً ضد الإنسانية، وتفتح كتاب الجرائم من هذا النوع، وتفتح قضية انعدام الأمن المطروحة بالشدة في هذا البلد واللي مطلوب معالجته، ونحن نستشرف مرحلة جديدة من عمر الفترة الانتقالية.
وقع حزب المؤتمر السوداني وحركة تحرير السودان أمس الأربعاء مذكرة تفاهم لتوحيد الرؤى تجاه قضايا الفترة الانتقالية واستكمال عملية السلام. ووقع عن حزب المؤتمر السوداني الدكتور عمر يوسف الدقير رئيس الحزب، وعن حركة جيش تحرير السودان الأستاذ مني أركو مناوي رئيس الحركة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل السياسي. وأكدت مذكرة التفاهم على تطابق وجهات النظر بين الحركة والحزب وتوطيد العلاقات المستمرة بينهما وبناء علاقة لتطوير الواقع السياسي ووضع برنامج سياسي وطني بطرق حديثة بجانب تطبيق العدالة الانتقالية وتحديد الهوية بالمواطنة لكل السودانيين عبر الوحدة وإصلاح كل هيئات الدولة والحرص على إنهاء الخلافات. وقال مني أركو مناوي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حزب المؤتمر السوداني عقب التوقيع إنه علاقتهم بالمؤتمر السوداني مبنية على النهج الجديد في التعامل مع القضايا والقيادة الشابة والرؤى الجديدة المواكبة مع العصر. وأضاف أن الطريق ممهد أمام الحزب والحركة لقيادة الشارع السوداني بأساليب جديدة. واعتبر المذكرة بداية لعمل انتخابي ديمقراطي حقيقي وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
المؤتمر السوداني بحكم التفكير الجديد والحداثة في التعاطي مع القضايا زي ما قلنا، والشباب النيرة والأفكار الجديدة اللي مواكبة مع العصر التقدم والازدهار، نحن وحركة تحرير المؤتمر السوداني وحركة تحرير السودان سيجدان الطريق الموحد بأفكار جديدة بطريقة جديدة لقيادة الشارع السياسي بأساليب جديدة. وأنا شاكر جدا على اللجنة التي أعدت هذه الوثيقة.
من جانبه قال المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني أن المذكرة تهدف إلى جمع الشمل الوطني وتوحيد الرؤى تجاه قضايا المرحلة الانتقالية. وأوضح أن المذكرة تتوافق مع شعارات وقضايا الثورة وتهدف لإنهاء حالة التباينات. وقال أن المذكرة تناولت تحديات الفترة الانتقالية وأولها السلام والاعتراف بالمظالم التاريخية والتنوع، وشدد أن السلام ليس شاملا حتى الآن داعيا لتكثيف الجهود ليتحول إلى سلام شامل. ونوه أن المذكرة أعلت من قيم الحريات وحقوق الإنسان والوقوف بصلابة تجاه أي محاولة لانتقاصها، إلى جانب المطالبة بإصلاح المؤسسات العدلية والحقوقية وقضايا الهوية والمواطنة. وأضاف الدقير في هذا الخصوص:
نفتكر أنه دي بداية بين الفصيلين ديال الحزب والحركة في أنه برضو نجمع قوة أخرى حول ذات المعاني بأي طريقة كان وأداء متاح، ونحن مقبلين لوقت الشيء المهم فيه هو يعني إنهاء حالة التباينات الموجودة. المشكلة تذكر التناول القضايا الأساسية في المطروحة في كتحديات الفترة الانتقالية، أولا قضية السلام، وتحدثت عن إنه السلام لازم يبدأ بالاعتراف بالمظالم التاريخية والاعتراف بالتنوع.
كشف مواطنون بشمال دارفور عن تقديم حكومة شمال دارفور وعود لنازحي معسكر زمزم ومواطني قرى ثابت بتوفير 8 عربات لحماية الموسم الزراعي، من بينها 2 للمشاريع الزراعية في قلاب و6 في ثابت. جاء ذلك خلال زيارة وفد من حكومة ولاية شمال دارفور يضم عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين لمنطقتي قلاب والمواطنين المعتصمين في ثابت. وقال أحد المعتصمين في ثابت أن الوفد تسلم مذكرة من المعتصمين ووعد بتوفير 6 عربات لحماية الموسم الزراعي مع تحويل المطالب الخدمية لجهات الاختصاص. وشدد المعتصمون على تمسكهم بالاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم المتعلقة بحماية الموسم الزراعي وإخراج الماشية من المزارع وتعويض المتضررين من إتلاف المحاصيل وتوفير مياه الشرب والأدوية. وأضاف أحد المعتصمين في هذا الخصوص:
سلمناهم المذكرة بيقول إنه لازم يكون مطالبنا الأساسية اللي هي حماية بتاعت المزارع وإبعاد الرؤى من الزراعة وحوالين الزراعة وحوالين المناطق كلها يعني. وهم قالوا لنا أننا هسي جينا إن شاء الله، لكن بنيتمدوا لكم الستة عربية، لكن هسي ما جينا جاهزين، لكن لبكرة اتسامكم ما بتفر بكون قائد لحد ما نجيب لكم الستة عربية، وبعد ذلك إن شاء الله أمولكم بتحل بنزل مواد الزراعة وكذا. وقالوا أننا من هنا يهود جينا حلينا مشكلة في القلاب، وجينا جيناكم هنا في محل الاعتصام برضو بنسمع رأيكم، ومكلفين من قبل الوالي عشان أنا لقد نسمع.
تمثل المذيعة سلافة أبو ظفيرة صباح اليوم الخميس أمام نيابة الصحافة والمطبوعات في بلاغ مقدم ضدها من أسرة عبد الباسط حمزة ومجموعة شركات رجل الأعمال ودي مرغني وحسب التسلسل القانوني. وتعود خلفية البلاغ إلى مقابلة من حلقتين أجرتهما الإعلامية سلافة أبو ظفيرة في برنامج فضاءات حرة مع الصحفي عبد الرحمن الأمين، ورد فيها أسماء ومعلومات وبيانات عن الفساد. وأعلن عبد الرحمن خلال الحلقة إنه المسؤول الوحيد عن أي اتهام، كما أعلن استعداده لأي مقاضاة قانونية. وتساءلت سلافة ما هي علاقتها كمقدمة برنامج ومذيعة تلفزيونية بما قاله ضيف أثناء حوار مبسوس على الهواء مباشرة، كما تساءلت عن أسباب عدم دعوته للحضور للتحقيق معه. من جانبه قال الصحفي عبد الرحمن الأمين في تسجيل مصور إنه حرص في الحلقتين للقول إنه المسؤول الوحيد عن كل ما يرد على لسانه من بيانات ومعلومات، وأن المذيعة لا علاقة لها بذلك. وذكر عبد الرحمن الأمين أنه تفاجأ بعدم استدعائه بواسطة نيابة المعلوماتية أو الاتصال به بالخرطوم على مدار أسبوعين بعد بث الحلقة الثانية، مشيرا إلى سهولة التحصل على أرقام هواتفه من الزميلة سلافة أو من مخرج البرنامج. ولكن بعد سفره إلى واشنطن قامت نيابة المعلومات بإبلاغ المذيعة سلافة أبو ظفيرة بوجود بلاغ ضدها وضده، واستدعتها منفردة لمساءلتها عن الحلقتين. وأضاف الصحفي عبد الرحمن الأمين في هذا الخصوص:
أنا سجلت مع حلقتين وأنا بالخرطوم بعد الحلقات، تم إبلاغها بأنها مطلوبة للنيابة. أنا في الحلقتين اللي سجلتهم مع الأستاذ سلافة ذكرت بعظمة لساني أنه أنا مسؤول عن كل ما يرد في الحلقات من بيانات أو من اتهامات. فأفاجأ بأنه الأستاذ سلافة تستدعى من قبل نيابة المعلومات وأنا كنت موجود بالخرطوم ولم يذكرني أحد، لم يذكرني أحد.
قررت السلطات بولاية شمال كردفان أمس الأربعاء تأجيل فتح المدارس لمدة أسبوعين نسبة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وجاء القرار بناء على توصية لجنة الطوارئ الصحية بالولاية. وقال موظفون في قطاع الصحة لإيراد يودبنغا إن مدينة الأبيض شهدت تزايد ملحوظ في عدد حالات الإصابة والاشتباه بالكورونا خلال اليومين الماضيين، وأشاروا لإغلاق محكمة الأبيض عقب ظهور حالة إصابة بين موظفي المحكمة. وكانت السلطات بولاية شمال كردفان قررت فتح المدارس الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري. وأضاف موظف في قطاع الصحة بمدينة الأبيض لراديو دبنغا:
كان زي أعلن فتح المدارس يوم الأحد، لكن تم تأجيل ثاني لمدة أسبوعين من بين الطوارئ الصحية إنه في زيادة في حالات COVID-19 هذه الولاية. يعني تم إغلاق المحكمة بالكامل لأنه برضو ظهرت فيها حالة.
رصد أطباء وفاة أكثر من 35 من الاستشاريين الاختصاصيين السودانيين بسبب جائحة كورونا، واعتبروا ذلك خسارة فاتحة للحقل الكبير. من جهته أكد نائب مدير إدارة الطوارئ والأوبئة بوزارة الصحة دكتور منتصر محمد عثمان وصول جرعات لقاح كورونا الجديد مغربا عن أمله في أنها تسيطر على الجائحة. من جهته كشف تقرير القطاع الصحي بولاية البحر الأحمر عن ازدياد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، مشيرا إلى عدم وجود مؤشرات لانحسار الفيروس بالولاية. جاء ذلك في اجتماع الغرفة العليا لإدارة أزمة كورونا الذي انعقد بقاعة السلام ببرسودان برئاسة الدكتور طه البدوي رئيس الغرفة بالولاية أمس. وقال الدكتور طه بدوي لراديو دبنغا إنه الاجتماع استعرض الوضع الصحي العام وموقف تطبيق إعلان حالة الطوارئ الصحية وأمر الطوارئ التي صدرت مؤخرا فيما يتعلق بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع الاحتفالات والتجمعات والرحلات بكافة مظاهرها وتجنب الاختلاط لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا. كما أجاز الاجتماع مسودة ميزانية تسيير مركز عزل مصابي كورونا ببرسودان، وتبنت الغرفة مبادرة كمامة لكل طالب. كشفت مصادر من معتمدية اللاجئين عن دخول 883 لاجئاً أثيوبياً جديداً إلى السودان عبر منفذي حمدايد في ولاية كسرى والقرية 8 في ولاية القضارف، ليرتفع العدد الكلي للاجئين إلى 56,501. وقالت المصادر أن العدد المتبقي بمراكز الاستقبال ولم يرحل إلى معسكر أمراكوبة بلغ 37,286، مشيرة إلى توقف الترحيل من مراكز الاستقبال إلى معسكر أمراكوبة منذ الاثنين الماضي. من جهة أخرى، اختتمت ظهر أمس بفندق كورنيسيا بالخرطوم اجتماعات اللجنة السياسية رفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وأثيوبيا دون الوصول لاتفاق حول الحدود، حيث ترأس الجانب السوداني السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الأثيوبي السيد ديميكي موكونين نائب رئيس الوزراء الأثيوبي ووزير الخارجية. وأوضح البيان المشترك الذي صدر من الطرفين أن الاجتماع وأنه بعد تبادل الآراء في القضايا اتفق الطرفان على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم بأديس أبابا في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية. هذا وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس اختناقات الري في مشروع الجزيرة لزيادة المساحات المزروعة مقارنة بالمساحة المخصصة، وقال لدي تدشينه صباح أمس بقنطرة الكيلو 26 بالري عبد الماجد بالقسم الشمالي الغربي لمشروع الجزيرة العمل بالحفارات الجديدة التابعة للهيئة العامة لأعمال الري والحفريات لفض اختناقات الري ببعض قنوات مشروع الجزيرة، وقال إنهم بالحصر الحقلي وجدوا أن المساحة المزروعة تفوق المساحة المخصصة، حيث إنه تمت زراعة 83% مقارنة ب 60%، الأمر الذي أدى لاختناقات الري، مؤكدا ضرورة توفر القوانين اللازمة لمعالجة هذه الإشكاليات. وقال في تصريحات صحفية خلال وقوفه صباح أمس على سير عمل الحفريات أن الحفارات يبلغ عددها 11 حفارة، منها 8 حفارات و3 لوادر، وقال إننا اليوم مطمئنون على التشغيل وإزالة الأطماء، ونبشر بأن هذا الموسم الشتوي سيكون أكثر نجاحا من السابق خاصة في مكون الري، وأن استعداداتنا تفوق استعدادات الموسم الماضي. الخبر الأخير في النشرة، كشفت القوات المسلحة عن مشاركة قوات الدعم السري لأول مرة في مهرجان الرماية السنوي بمدينة الأبيض. وقال اللواء الركن محمد الحسن صالح قائد الفرقة الخامسة مشاب الأبيض في اختتام مهرجان الرماية بمشاركة رئيس مجلس السيادة البرهان أمس الأربعاء، قال إن المهرجان شاركت فيها 46 وحدة عسكرية، مشيرا إلى استخدام الدورة الخصائص الإلكترونية والتكنولوجيا الحربية في تنمية قدرات ومهارات المتدربين. وأكد صالح تميز هذه الدورة بالتقنيات الإلكترونية ذات الدقة العالية في رصد النتائج، كما افتتح رئيس مجلس السيادة البرهان المرحلة الأولى لتشييد منازل ضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاهد جانا الواقع جنوب مدينة الأبيض، والذي يهدف إلى تشييد 300 منزلا. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحبي
بحب. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أغسل يديك بالمويه والصابون، غسل يديك عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا. كلم أحبابك وكمان أصحابك. جينا كورونا
عشان ما جينا كورونا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، ويتجدد لقائنا بكم في ملف جديد وقضية جديدة من ملفات الفترة الانتقالية. سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع علاقات السودان الخارجية كيف تكون وما هي متطلباتها خلال فترة الانتقال. من أجل إعداد هذه الحلقة أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول العلاقات الخارجية للسودان، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة. شارك في هذا الاستبيان عينة مكونة من 170 شخص، وهو عدد محدود لا يمكن الادعاء بأن الاستبيان يمثل رأي الشعب السوداني، ولكنه يشير لاتجاهات التفكير حول علاقات السودان الخارجية. طالب عدد من المشاركين في الاستبيان الابتعاد عن سياسة المحاور ووضع سياسة خارجية متوازنة واتخاذ قرارات شجاعة تخدم الوطن. ويرى 59% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن سياسة السودان الخارجية ستؤثر سلبا على مصالحه على المدى القريب أو البعيد، بينما يرى 30% العكس. ويعتقد 61% من المجموعة التي شاركت في الاستبيان أن قوة خارجية هي التي ترسم سياسة السودان وعلاقات الدولية، بينما ينفي 32% ذلك. وردا على سؤال هل تعتقد بأن السودان في ظل الحكومة الانتقالية الحالية سيضع سياسة خارجية مدروسة لحماية مصالح البلد، جاوب 32% بنعم، بينما جاوب 61% بلا، وجاوب حوالي 7% بعدم معرفتهم. كما أكد عدد من المشاركين إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم سياسات وزارة الخارجية، ولا يجب أن تعطى الفرصة للمكون العسكري للدخول في التزامات مع أطراف خارجية وفتح قواعد عسكرية دون الاتفاق مع مجلس الوزراء. الجدير بالذكر أن 46% من الذين شاركوا في الاستبيان من النساء و54% من الذكور، بينما بلغت نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 35 عام حوالي 59%، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 إلى 35 حوالي 37%، فيما بلغ عدد الذين تزيد أعمارهم عن 55 حوالي 4%. المستمعون الكرام، بعد أن استعرضنا نتائج الاستبيان كالعادة نبدأ حلقتنا باستطلاع سريع لمعرفة تفكير اتجاهات الشباب. وفي هذه الحلقة طرحنا عليهم هذا السؤال: هل ترى أن صراع المحاور الإقليمية والدولية يؤثر على العلاقات الخارجية السودانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عمر عبد الله البلولة، صحفي ومذيع إعلامي. حقيقة أن صراع المحاور الإقليمية والدولية بالتأكيد هو يؤثر سلبا على العلاقات الخارجية السودانية، وبيكون هنالك اختلافات كثيرة في الآراء حول هذه المحاور. مثال صدر النهضة الآن بمحاور الآن هو محل جدل وخلاف، إلى الآن لم يتوصل إلى حل في أزمة صد النهضة.
طبعا الأصل في سياسة السودان الخارجية أن تكون مبنية على أساس المصالح الاقتصادية ومصلحة السودان في المقام الأول، ولا تكون مع محور معين أو حلف كما كانت في العهد السابق. لابد للسودان أن يقف محايدا في علاقاته الخارجية ويكون في موقف الحياد مع كل دول العالم، وأن يكون السودان منفتحا على العالم أجمع دون استثناء، بدلا عن التغوغ في محور معين، وذلك من أجل تبادل المنافع الاقتصادية. سياسة المحاور بكل تأكيد يعني لا تأثير سالب على الدولة، وتخلق حالة من شبه العزلة الدولية وشبه الحصار، يعني شبه الحصار الاقتصادي إن صح التعبير. يعني وجود السودان في محور معين ربما تضيع على الدولة يعني فرص كثيرة، يعني تضيع فرص اقتصادية واستثمارية لا تعوض في حالة إذا كان في محور معين. يجب أن تكون هنالك سياسة خارجية متزنة مبنية على أساس مصالح السودان الاقتصادية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ عمر محمد فضل المولى المعروف بحافظ المغربي. نعم، أنا أرى أن صراع المحاور الإقليمية والدولية يؤثر على العلاقات الخارجية للسودان، نسبة لأن كل الدول أصبحت بينها تحالفات وتكتلات سياسية ومصالح، وأصبح العدو عدو التحالف والعكس صحيح، والسودان جزء من هذه المنظومة. وخير مثال على ذلك علاقة السودان بحليفته السعودية ومشاركته في عاصفة الحزم، مما أثر على علاقته بإيران، والأمثلة على ذلك لا حصر لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد نور حمد النيل مصطفى. صراع المحاور الإقليمية والدولية أصبح سحابة تغطي معظم فضاءات أطلس العالم وخاصة الشرق الأوسط، والسودان لا يمكن أن يكون خارج هذه المظلة، فرياح هذه المحاور تهب عليه بشدة، وذلك لمجموعة من الأسباب. واحد، الموقع الاستراتيجي الذي يجعله حلقة وسط بين مكوني إفريقيا ليصبح رمانة الميزان بين شمالها وجنوبها. توفر المياه الجوفية والأنهار، لا سيما أن المياه أصبحت تقرع لها طبول الحروب هذه الأيام. خيرات باطن الأرض التي تضم أغلى النفائس. الموقع على ساحل البحر الأحمر الذي ترى القوة العظمى أن السيطرة عليه تعني الكثير، بينما تتطلع بعض الدول الإفريقية لاتخاذه معبرا لصادراتها ومدخلا لوارداتها. مجموعة هذه المزايا تجعل السودان تحت ضغط المحاور المختلفة، أو ربما كانت مثل التيجان الذهبية للهداهد جعلتها هدفا لكل الصائد. عموما لا ينفك السودان من عواصف التيارات الإقليمية والدولية، لكن عليه التعامل معها بالحكمة والروية، وأن يحافظ على توازنه ويراعي مصالحه، فلا تجرفه هذه التيارات إلى حيث تريد ولا يريد. وإن كان من وصية على أبناء السودان تجنب الصراعات من المناظير الحزبية والجهوية والعرقية والمناطقية الضيقة التي تورث الوهنة، وذلك أوسع الأبواب للتأثيرات السالبة للمحاور الإقليمية والدولية.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبد محي الدين حسن، ولاية الجزيرة، فداس العمراب. طبعا يؤثر صراع المحاور الإقليمية والدولية تأثيرات قوية جدا على العلاقات الخارجية السودانية، خاصة ونحن في ظل فترة انتقالية هشة. هذه التأثيرات انطلاقا من حدة الاستقطاب والتجاذبات والتقاطعات التي تميز سياسة المحاور، لأن العلاقات الدولية أساسا تقوم على المصالح المشتركة، وهنا تمارس الدول التي تتجه سياسة المحاور على مر التاريخ تاريخ العمل السياسي وأسلوب ضغوط وأسلوب المخابرات القوي جدا، حتى لو أدى ذلك للمساس بالسيادة الوطنية في سبيل تحقيق مصالحها. لذا يجب الحذر واتباع دبلوماسية متوازنة في هذه الفترة. شكرا.
يمكن السودان في الفترة الانتقالية الآن علاقاتنا، أي نعم السودان فيه إلى حد ما استقرار كبير في العلاقات في دول الجوار في المحيط الإقليمي، إلا أنه هذه العلاقات أيضا شابها كثير من الصراع ومناوشات فيما بعضها، ودي يمكن محمدة الفترة الانتقالية أنه هناك استقرار ووسطية في علاقاتنا مع هذه الدول. استطعنا أن نحتفظ بخيط رفيع برغم هذه التقاطعات، استطعنا أنه نحافظ على العلاقات. أيضا هناك تضارب كبير في المصالح ما بين دول الخليج وغيرها في مصالحها في السودان. ده اللي بيشكل لنا الفترة ما بعد الانتقالية وتكون الحكومة الغادرة والتحديات في أنه من يدعم من. أي نعم بعض الدول الآن هي بتظهر في الصورة والأخرى بعيدة متحفظة، إلا أنه تبدي اهتماما كبير بقضايانا في السودان، خاصة قضايا تكوين الحكومة وما بعد الحكومة وما تأثيرات ومعاناة الأزمة الاقتصادية. للأسف ودي ملاحظة أنه هذه الدول برغم التقاطعات ومصالحها الاقتصادية الكبيرة في السودان، إلا أنها ظلت تنظر للأزمة السودانية بمقياس العصا والجزرة، وده شكل لنا الأزمة الراهنة. يعني سبق وأن حدث هذه الأزمة في دولة مجاورة أو تكون شقيقة للسودان، وهذه الدول في تلك المحاور يعني وفرت دعم كبير استطاع أن يعمل على استقرار الدولار في تلك الدول. أما في السودان لازلنا نرى أرقام خرافية للدولار وأرقام خرافية في السلع وارتفاع معدل التضخم. وكان يمكن لهذه الدول التي تدعي أنها صديقة وأنها غريبة للسودان أن تسهم في حل الإشكالية الراهنة. للأسف هذه الدول أيضا لا زالت هي التي تشكل كثير من حل الأزمة الاقتصادية الناشبة. الأمر الآخر أنه إحنا بنطلع لتكون حكومة قادمة أنه لابد أن تكون في إعادة نظر للمصالح الاقتصادية الكبيرة وللموارد الاقتصادية الكبيرة في السودان. وإن كانت بدأت بالتعداد الزراعي والحيواني في السودان لتحديد هذه الثروات، إلا أننا لابد من أننا نضع نظرة فاحصة واستراتيجية في تعاملنا في مقبل الأيام مع دول أخرى تستطيع أن تحرك الساكن الاقتصادي والاستراتيجي في السودان، بمعنى أن تبنى مصالحنا الاقتصادية على المصلحة العامة وليس على العلاقات العاطفية والمآلات السياسية. شكرا جزيلا.
فيما مضى استمعنا إلى الشباب المستطلع آراءهم، والآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى هذا المحور. ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها وضع سياسات خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد والابتعاد عن صراعات المحاور، ومن الذي يقوم بذلك؟ هل الجهاز التنفيذي أم السياسي؟ الرد على هذا السؤال استضفنا دكتور معتصم إبراهيم مالك من جامعة بحري، فلنستمع إليه.
دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري، كلية العلوم الإدارية. في البداية إذا أردنا نتحدث عن السياسة الخارجية وسياقتها في ظل تجاذبات المحاور، بالضرورة نبدأ بفكرة نظرية مبسطة. إذا أردنا أن نعرف السياسة الخارجية ممكن نلقاها هي عبارة عن مجموعة نشاطات بتقوم بها الدولة، وهذه النشاطات ناتجة عن اتصالات رسمية مع ما يسمى بفواعل النظام الدولي، وهذه النشاطات بتتم وفق البرنامج محكم التخطيط ومحدد الأهداف. وأيضا السياسة الخارجية بتهدف إلى تغيير سلوكيات الدول الأخرى والمحافظة على الوضع الراهن في العلاقات الدولية. وما يهمنا هنا أن نشير إلى أنه السياسة الخارجية لابد أنها تأثر بالبيئتين، البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. فنجد أن هذا التعريف ربما يتيح لنا الحديث عن كيفية صياغة السياسة الخارجية وما هي الأجهزة المسؤولة عن صياغتها، سواء كان الجهاز التنفيذي أو الجهاز السياسي، وأيضا تأثير البيئة الخارجية المتمثلة في المحاور في منطقة الشرق الأوسط أو المحاور التي تؤثر أثر مباشر على السياسة الخارجية السودانية. كذلك بيتطلب صنع السياسة الخارجية أنه نفهم وندرس دراسة دقيقة مختلف العوامل والمحددات التي بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع هذه السياسة. بنجد أنه أول ما يواجه أو ما يواجه عن القرار هو أنه إلى أي مدى هو مدرك، يعني إدراك سليم للموقف اللي هو بصدده، إذا كانت أزمة دولية مفاجئة أو إذا كان واقع إقليمي أو دولي مفروض عليه، بالإضافة لذلك استحضار مجموعة بدائل حيال هذا الموقف. فبالتالي يكون القرار هو اختيار البديل من البدائل بناء على ما توافر من معلومات معينة متعلقة بالبديل، ثم يتخذ القرار الذي يفترض أن يحقق أكبر قدر من المزايا وأقل قدر من الخسائر. هذه يتم التعبير عنها بالمصلحة العليا والمصلحة الوطنية للدولة المعنية. طيب، بنجد أنه أيضا وسائل الإعلام الحالية في وقتنا المعاصر بتساهم في توفير المعلومات المرتبطة بشكل أساسي بالتفاعل تحديدا ما بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. بالإضافة لذلك وسائل الإعلام بتساهم لحد كبير في دراسة وتقدير البدائل المتعلقة بالقرارات، وأيضا بتساعد في إقناع الجماهير بقرارات السياسة الخارجية وتفاعلهم مع النظام القائم وتأثيرهم فيه، كما تعمل على نقل مواقف الجماهير إلى صانعي القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية. طيب، إذا دلفنا إلى السؤال المطروح هو كيف يمكن أن توضع سياسة خارجية متوازنة تراعى فيها مصلحة البلاد وأيضا تبتعد عن صراعات المحاور، وأيضا الإجابة على سؤال من يقوم بهذه العملية هي عملية وصياغة السياسات الخارجية، هل هو جهاز التنفيذ أم جهاز السياسي؟ طيب بالإشارة إلى الواقع أو بناء على الواقع السوداني نبدأ بأن البيئة الخارجية تحديدا يسيطر عليها تنافس على استقطاب كبير جدا وهو استقطاب ثلاثة محاور إقليمية كبرى أو مؤثرة وهي المحور الإيراني والمحور التركي والمحور السعودي الإماراتي اللي هذه المحاور طبعا بدأت تتبلور وتصهر بقوة على السطح منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011 وما تلاتها من تحولات كبيرة بما فيها التحول اللي حصل في السودان داخلي ده هذا على المستوى الخارجي. داخليا أيضا بنجد أن هناك حكومة انتقالية يعني تواجه مشاكل عدة من بينها وعلى رأسها يمكن نشير إلى عدم الانسجام ما بين المكون المدني والمكون العسكري وهنا طبعا هذه الوضعية يعني غير المتجانسة ما بين الجهازين فنجد أن أيضا السياسة الخارجية تتأثر عاملية الاستقطاب للمحاور الثلاثة وفي نفس الوقت واقع بنية وتركيب الحكومة الانتقالية غير المتجانس بجانبيه أو بطرفيه العسكري والمدني. طيب نحن إذا أردنا نتحدث حديث احترافي فنجد أن عملية وضع السياسة لا بد أن تكون عملية في نوع من العلمية ولا بد أن يكون في نوع من المنطقية وأن تبتعد عن الاستقطاب استقطاب المحاور بحيث أنه يجب أن تضع أو توضع سياسة تعتمد على عدة مقومات من أبرزها العمل على تدعيم المصلحة الوطنية وأيضا العمل على أولويات الفترة الانتقالية لتؤسس لعلاقات يعني جديدة في ظل عودة السودان إلى المجتمع الدولي فلا بد أن تراعى مجموعة من المتطلبات فبالإضافة إلى المصلحة الوطنية وترتيب الأولويات والاستفادة من يعني عودة السودان إلى المجتمع الدولي فلا بد أن يكون هناك ذكاء سياسي. هذا الذكاء السياسي يجب أن يخضع إلى تحليل أو يجب أن يخضع إلى تمحيص يجعل من عملية صنع السياسة عملية يقوم بها محترفون يقوم بها أشخاص ذوي خبرة في التعامل مع المستجدات والتطورات والبيئات الإقليمية وحتى والبيئات الدولية باعتبار أن هذا العمل عمل احترافي فبالتالي بما أنه عمل احترافي يجب أن يعني تؤول العملية عملية صنع السياسة الخارجية إلى الجهاز التنفيذي وتحديدا وزارة الخارجية والأجهزة التنفيذية الأخرى ذات العلاقة بالعمل الذي يعمل على تمتين العلاقات مع الدول في نفس الوقت العمل على حماية المصلحة الوطنية وتحديدا في الجانب الاقتصادي. نحن الآن يعني بناء على الواقع الاقتصادي اللي ممكن مفرضه مجموعة من العوامل الداخلية يجب أن نعمل على وضع الأولوية الاقتصادية يعني يجب أن تضع السياسة الاقتصادية أو يجب أن توضع السياسة الخارجية بشكل يضمن تمتين العلاقات مع العلاقات الاقتصادية تحديدا مع مختلف دول العالم دون أن نخضع إلى تنافسية تنافس الاستقطاب الإقليمي والعمل على الاستفادة من هذا التنافس يعني كما حدث في الحرب الباردة معظم دول العالم الثالث والتي كانت تخضع إلى استقطاب ثنائي نجد أن الدول الذكية استفادت من هذا الاستقطاب بأن عملت على الاستفادة من كل الأطراف واتباع سياسات محايدة اتباع سياسات تعمل على تعظيم المصلحة الوطنية بشكل يمكن الدولة السودانية من العبور بسلام وبأمان خلال الفترة الانتقالية مع التأسيس لسياسة خارجية يمكن أن تضع السودان أو تعود بالسودان ليس إلى قيادة المنطقة وإنما إلى قيادة مميزة داخل أو على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى العالمي باعتبار أن السودان يعني دولة ذات إمكانات يمكن أن تدخل في مجموعة من اتفاقات الثنائية والثلاثية أو متعددة الأطراف للاستفادة من هذه الموارد بشكل يحقق المنفعة أو المصلحة المشتركة ما بين السودان والأطراف الأخرى. أختم حديثي بأن هناك غياب تقريبا حتى الآن يعني لهذا التشريع الذي يعبر عن إرادة شعب السودان وهذا يعني يجعل من الضرورة بمكان أن يكون هناك جهاز تنفيذي قادر على التعبير عن هذه الإرادة الشعبية حتى يتم يعني سد الفراغ الكبير الذي يمكن أن يشكل خسارة كبيرة جدا في ظل سياسة التحالفات والمحاور باعتبار أن هناك غياب أو الغائب الكبير في سياسات التحالف والمحاور هو الشعب الذي يجب أن نضع اهتمام بمصالحه في ظل غياب أهم الأجهزة الحكومية وهو الجهاز التشريعي فنجد أن هناك غياب هذا الجهاز التشريعي له أثر كبير جدا تحديدا في عملية صياغة السياسة الخارجية التي يجب أن تراعي مصلحة الشعب بشكل أكبر وشكرا جزيلا.
مع مضى المستمعون الكرام استمعنا إلى دكتور معتصم إبراهيم مالك من جامعة بحري في رده على ما هي الطريقة التي يمكن من خلالها وضع سياسات خارجية متوازنة تراعي مصلحة البلاد والابتعاد عن صراعات المحاور، ومن الذي يقوم بذلك؟ هل الجهاز التنفيذي أم السياسي؟ ما زلنا متواصلين معكم المستمعون الكرام من راديو دبنجا، والآن ننتقل بكم إلى المحور الأخير لهذه الحلقة، العلاقات الخارجية تعكس خراب النظام البائد وعزلة السودان طوال 30 عام الماضية، ما هي المقترحات وما هي الحلول؟ للرد على هذا السؤال استضفنا دكتور أحمد حسين أحمد، الدبلوماسي والمستشار الإقليمي في الأمم المتحدة، فلنستمع إليه.
حسين أحمد، مستشار إقليمي في مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب للمنطقة العربية، خدمت في فترة سابقة في مجال الدبلوماسية. الحقيقة العلاقات الخارجية في فترة الإنقاذ ومدى ما حرزته من خراب ودمار، فقد ورث النظام البائد في الإنقاذ في 89 سياسة خارجية كما نعلم متصالحة مع كل دول العالم، وباستثناء يعني يمكن بعض الفتور في العلاقات مع دول محدودة. الإشكال الكبير أنه النظام بدأ في وضع أسس العلاقات الخارجية وفق منظوم ثوري، يعني يمكن حقيقة ما كان في دولة شبيهة بالنسبة له لا في المنطقة ولا حتى في الجوار، وفق منظور ثوري جديد، ودي سرعان ما أدخلت السودان في دوامة بتاعت متاهات المقاطعة والعداء والعزلة الإقليمية والدولية، ودي كلها شهدناها في مطلع التسعينات حتى مطلع الألفية الثانية. والإنغاز للأسف الشديد اختطت ظاهرة جديدة في السياسة الخارجية أيضا عرفت بالدبلوماسية الرسالية، الداعية للتعامل مع الخارج، كل الخارج بمنظور إسلامي تحت مسمى كما كلنا نعلم بالمشروع الحضاري، وده يمكن كان قاصمة الزهر. ووفق لهذا المنظور هي ابتدعت دبلوماسية خشنة، يعني ما تعاملت بدبلوماسية ناعمة وفي خط سياسي، يعني كل الخط السياسي الرسمته واللي انتهجته كان خط خشن وكان استعدائي وكان استفزازي حتى للدول العربية والدول الإفريقية، وفي مواقف الكثيرة ابتداء من موقفها من العدوان العراقي على الكويت في 90، وبعد طوالي أنشأت مؤتمر الشعب العربي والإسلامي في 1991، وده طبعا كما هو معلوم استقطبت له كل الحركات الإسلامية والحركات المعارضة المناهضة كانت في تلك الفترة وتلك الحقبة. طبعا التوجه ده هو باعتباره توجه أيديولوجي إسلامي بلا شك صار سخط عالمي ضد السودان وحصاره، وأيضا خلق واقع معادي، وابتدعت فيه الإنغاز أساليب جديدة في الأعراف الدبلوماسية المتبعة في آليات تنفيذ سياستها الخارجية، إذ تمكنت للأسف الشديد من تصفية الطاقم الدبلوماسي الكان موجود وباتهامات كثيرة، وكلها طبعا هي قصدت أنها تستبدل بكوادر حزبية غير مؤهلة من الدبلوماسيين تحت مسمى التمكين. أصبحت حكومة الإنقاذ كما هو واضح وبهذه الأفعال هي أسيرة لدبلوماسية الرسالية ورهينة لتطورات خارجية أفرزتها الحرب الباردة. بعد ذلك طبعا كان صادف الحرب الباردة، وده كان بداية النظام العالمي الجديد في عقد التسعينات، وده طبعا أفرز مستجدات كثيرة جدا تمثلت في الآتي: أنه تم تصنيف السودان دولة الضد لمواقفه من الاحتلال العراقي للكويت وتجميد علاقته السياسية والاقتصادية مع كثير من الدول العربية، وأيضا انتهاج الحكومة للدبلوماسية الرسالية يعتبره العالم خاصة المنطقة العربية تحديدا، يعني يمكن اعتبره ده تجمع بضم الحركات الإسلامية والحركات المعارضة. والأنكى وأضب هو استضافة السودان لإسامة بن لادن، ده طبعا أثار شكوك العالم، ومن تلك اللحظة اتهم السودان بالإرهاب وكدولة راعية للإرهاب، ولا زالت الحكومة الانتقالية حاليا هي بتدفع في الثمن. تباعا تدهورت العلاقات السودان أيضا مع مصر ومع كل مؤسسات التمويل الدولية، بالمناسبة البنك الدولي الـIMF وحتى دول شرق إفريقيا وكلها، يعني إثيوبيا وكينيا وريتريا كلها ذي بدأت يعني تثير كثير من الشكاوى في مجلس الأمن لما يحدث في جار السودان، وده كان كله في مطلع التسعينات. أيضا حدث تطور في أيضا انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أوروبا المقاطعة، طبعا ده كله أثر بشكل كبير جدا على السودان. وصادف زي ما ذكرنا أن النظام العالمي الجديد هو كان وبال على السودان، باعتبار أنه هذا النظام جاء رافع لمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وصيانة حقوق الإنسان، ودي كلها تعارضت مع المواقف الدولية ومواقف النظام الجديد. هذه الشعارات باعتبار أنه نظام الإنغاز نظام انقلب على الديمقراطية الثالثة في السودان في 89، انقلب على نظام ديمقراطي، وده طبعا شكل الأساس في كل الخراب في السياسة الخارجية وبالتالي في القضايا الاقتصادية والقضايا المتعلقة بعلاقاتنا الدولية والتعاون الدولي مع كل دول العالم وبالذات الدول الشقيقة والدول الشريكة بالنسبة لنا. في تقديري الخاص أن المقترحات حقيقة بعد ثورة ديسمبر المجيدة، ورغم أنه حصل انفتاح السودان إقليميا ودوليا، إلا أنه بنلاحظ أن سياسة السودان الخارجية لا زالت بحاجة إلى رؤية وتماسك والخروج بها من نفق عدم التوازن. المقترحات أنه إصلاح السياسة الخارجية بالضرورة أنه يبدأ بترتيب الأولويات الداخلية ومعالجة المشاكل الراهنة بالذات السلام والاستقرار في البلد، وتعزيز وتوقية المؤسسات الحكم، وعلى الأقل يكون عندنا توجهات للسياسة الخارجية بطريقة منتظمة وبطريقة فيها رؤية وفيها نظرة للمستقبل. شكرا جزيلا.
المستمعون الكرام، بحديث الدكتور أحمد حسين أحمد الدبلوماسي والمستشار الإقليمي في الأمم المتحدة حول العلاقات الخارجية تعكس خراب النظام البائد وعزلة السودان طوال 30 عام الماضية، ما هي المقترحات وما هي الحلول؟ برده على هذا السؤال نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم الأسبوع القادم في لقاء جديد وحلقة جديدة من ملفات انتقالية. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة، وأقعد عافية.
من بيناتك ما تطلع شمسها غاز، من بيناتك ما تطلع شمسها غاز، يا شعب اللهبك انت
نفسك مين السيادك
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر من العام 2020. إنهاء عمل بعثة اليوناميد نهاية ديسمبر الجاري وخيبة أمل وسط النازحين، والخارجية ترحب ومن ناوي يعلن عدم الموافقة. وصول أكثر من 800 لاجئ أثيوبي خلال يوم واحد، ولجنة الحدود بين السودان وأثيوبيا تنهي أعمالها دون اتفاق. ردود فعل قاضبة على مقتل شاب بالخرطوم بعد اعتقاله بواسطة مسلحين، وبلاغ في مواجهة مذيعة من رجال أعمال منسوبين للنظام البائد. مواطنو تابت بشمال دارفور يتمسكون باستمرار اعتصامهم إلى حين بسط الأمن، ومن ناوي والديغير يوقعان مذكرة تفاهم لدعم السلام والفترة الانتقالية. الإدارة الأمريكية تشدد على حكومة السودان استخدام مواقع البعثة للأقراض المدنية فقط والجامعات ومراكز التدريب. وعود من حكومة شمال دارفور لنازحي معسكر زمزم ومواطني قرى تابت بتوفير 8 عربات لحماية الموسم الزراعي، والمعتصمون يتمسكون بالاعتصام إلى حين تنفيذ مطالبهم المتعلقة بحماية الموسم الزراعي وإخراج الماشية من المزارع وتعويض المتضررين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.